الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مقدمة قصيرة لهذا البحث. الإنسان يرتحل ضاعنا من عالم إلى عالم، كما يصرح القرآن الكريم برحلة الإنسان من عالم الذر. رحلة الإنسان في عالم الذر لا يعلم بها إلا الله. آلاف السنين، ملايين السنين في عالم الذر، يرتحل ضاعنا موحدا لله، عابدا لله، يسبح الله ويقدسه. لأن الله تبارك وتعالى في عالم الذر ألقى الحج على الخلق كلهم جميعا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، لاحظ مدرسة الإسلام من أين تبدأ، ليس من ولادة الإنسان أبدا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. تأملوا، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فيرتحل بهذه الرحلة ثم ينتقل إلى عالم الأصلاب. الآن هذا عالم الأصلاب أيضا يأخذ مجال حتى يصل إلى صلب الوالد المباشر الذي يلدك، ثم ينتقل من عالم الأصلاب، لأن عالم الأصلاب أطول من عالم الأرحام. أنتوا لاحظوا التدرج، عالم الذر أطول من عالم الأصلاب، ممكن يأخذ آلاف السنين، وعالم الأصلاب أطول من عالم الأرحام، يمكن يأخذ عشرات السنين. عالم الأرحام محدود 9 أشهر، يبقى في بطن أمه 9 أشهر. فإذا جاء إلى الدنيا، إلى عالم الدنيا، الحالة التي أخذها من عالم الذر وعالم الأصلاب وعالم الأرحام هي حالة السجود لله سبحانه وتعالى، حالة الصلاة. حتى الطفل الجنين في بطن أمه، إذا تلاحظون وضع الجنين في بطن أمه في حالة سجود، وضعه هكذا، رأسه كأنما إلى الأرض، وجهه على ظهر أمه، الوضع الذي هو فيه. طبعا بغض النظر عن العلوم والقضايا المادية التي تتحدث عنه، تبين لك أيضا عظمة الرحمة الربانية. سبحان الله، لأن وجهه يكون على ظهر الأم وليس على بطنها، لأن لو كان وجه الجنين على بطن الأم كان يتشوه وجهه، لأنها لو اصطدمت بأي جسم في البيت يمزق وجه الجنين، بينما وجهه على ظهرها لحفظه وسلامته، فيكون في حالة من السجود حتى نزول الجنين من بطن أمه. لاحظوا هذه الحالة، يذكرها كل من لاحظ هذا المعنى ودرسه دراسة، وخصوصا القابلة التي تلي الولادة، تجد الجنين ينزل من بطن أمه في حالة سجود، وتستمر هذه الحالة عنده، يبدأ حياته بالبكاء. تأملوا، إذا الطفل عندما يولد ما يبكي معناه هناك خلل كبير، الأطباء يضطربون ليش ما يبكي الطفل. البكاء للطفل فيه فلسفة عميقة، الإنسان عندما ينزل إلى الحياة لا ينزل ضاحكا، ينزل باكيا. الآن هذا البكاء ممكن خلال البحث نشير إليه، لكن لاحظوا هذا المعنى الدقيق، ينزل باكيا وهو مغمض عينيه، ما فاتح عيون لكن يسمع، يسمع الكلام، يسمع الحديث، ومتى يفتح عينيه؟ يفتح عينيه بوجه أمه، لأن الأم عندما تأخذ الطفل في تلك اللحظة، لما تأخذ الطفل لإرضاعه أو حتى لحمله، يفتح عينه في وجهها، فأول وجه يراه الإنسان في حياته وجه الأم. تأملوا، هذه أيضا فيها فلسفة وفيها عمق. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتدبر بما يجري حولنا في الكون، لأن الإنسان المؤمن، خصوصا الإنسان المؤمن، مطلوب ومطالب بالنظر والتفكر. الأكل الذي تأكله انظر إليه، الله يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، الطعام طعام مادي أنا أكله لبدني، انظر إليه هل فيه صحة أم لا، نظيف أم غير نظيف، الطعام المعنوي العلم انظر إليه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر إلى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه، لاحظ كيف، فلينظر الإنسان مما خلق، لاحظ هذه الدعوة صريحة، نداء صريح، انظر يا ابن آدم أين كنت ومن أي شيء خلق ومن الذي أوجدك، وأنت ترى الكون كله تتحكم فيه العلل الأربع، العلة المادية كل شيء تتحكم فيه علة مادية، له مصدر، هذا المنبر صنع من الخشب، هذا السرير صنع من الخشب، هذه السيارة صنعت من المواد، هذه الطائرة، هذه الساعة، كل شيء له علة مادية، سبب أنه صنع من هذا الشيء، له صورة وشكل، هاي العلة الثانية الشكل، العلة الثالثة الفاعلية، من الذي صنعه؟ يمكن تأتي إلى ساعة بيدك وتقول هذه صنعت وحدها من تلقاء نفسها، ممكن تقول للسيارة التي تركبها أنها صنعت من تلقاء نفسها، أنت تتعامل مع الأشياء من الصباح إلى المساء وتدرك بعمق الفطرة أنه كل هذه الأشياء لها صانع ولها خالق، ثم بعد ذلك تأتي إلى العلة الرابعة وهي الغائية، الهدف، هذه السيارة لها هدف، الطائرة لها هدف، وكل ما يكون الهدف أعلى الأجهزة تكون أعقد، فأجهزة الطائرة أعقد من السيارة، السفينة الفضائية أكثر تعقيدا من الطائرة، لأن المهمة أكبر الملقاة على عاتقها. فإذا عرف الإنسان هذه الأمور التي تدور حوله، فلماذا نغفل عن أنفسنا يا أحبتي؟ أنا خلقت من الطين، وهناك قوة فاعلية أعطتني هذه الصورة، صوركم فأحسن صوركم، الذي خلقني الله تبارك وتعالى، الغائية أيضا موجودة، القرآن الكريم يصرح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد ذلك تأتي إلى العبادة، ما المقصود بها وشنو معنى العبادة؟ هل هي الصلاة وحدها؟ هل هي العبادة في الصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، أم أن هناك أمور أخرى مع العبادة؟ في نفس فروع الدين عندما تمشي تجد الفرع التاسع والعاشر التولي والتبري. التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله. شوف التأمل التعبير كيف يعني. فإذا يجب أن ألتفت، هذه رحلة يمشي بها الإنسان. فإذا نزل الطفل من بطن أمه ينزل باكيا، وتستمر فيه هذه الحالة، حالة السجود إلى الله، الخضوع، حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ سن البلوغ. في سن البلوغ هنا يبدأ الاضطراب. لاحظ، في سن البلوغ ماذا يعني البلوغ أحبتي؟ البلوغ نحن نعتبره من خلال أحيانا من خلال الغريزة الجنسية، هو لا، في شيء أكبر من هذا. هناك غرائز كلها تشتد في حركة هذا الإنسان. هناك العقل الموجود عند الإنسان يشتد عطاؤه بجنوده، جبهة كاملة اسمها جبهة العقل وجنود العقل. بجنود العقل يبدأ الإنسان يحس بأن هناك صراعا في داخله، وأن هناك نداءين في داخله، نداء يناديه إلى الحق ونداء يناديه إلى الباطن. تأملوا، إذا قال كلمة هناك نداءان أيضا، يا ابن آدم قل الصدق، ونداء آخر يا ابن آدم اكذب. فمن هذا النداء الثاني؟ لمن؟ وهذان النداءان يستمران مع الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن المسألة مسألة امتحان واختبار. حتى في ظهور الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه هناك نداءان وصيحتان، صيحة من السماء لجبرائيل ينادي يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد فاسمعوا له وأطيعوا، وبعدها بساعات صيحة ثانية من الأرض لإبليس اللعين. ملتبس كيف؟ لأن هاي تركيبة الإنسان هكذا، ما دام عندي أنا نفس ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أصلح من زكاها وقد خاب من دساها. تأملوا التعبير، قد أصلح من زكاها تحتاج إلى تزكية، وقد خاب من دساها، إذا دسها كمن يدسها في التراب، يعني يسلم نفسه للشيطان، يقول له يا أبو مرة تعال هاي نفسي أخذها العب بها براحتك. هاي الخسارة. لاحظ شو الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: إن لأنفسكم ثمنا وهو الجنة فلا تبيعوها بغير الجنة. هاي النفس الكبيرة اللي ما لها ثمن في الدنيا ما يستطيع أحد يشتري منك نفسك أبدا. لذلك المؤمن الله تبارك وتعالى اشترى منه نفسه في عالم الذر أيضا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وجعل المال مع النفس إكراما لك أيها المؤمن. فإذا يأتي الإنسان ويبيع نفسه بالتافه، يبيع نفسه للسلطان الظالم، يبيع نفسه للمال الحرام، يبيع نفسه للعلم المعوج، وهاي الثلاثة أيضا فيها نقطة رهيبة ومركزة عليها. لأنه إذا ما ارتبط العلم بالإيمان، وما ارتبط المال بالإيمان، ولم يرتبط السلطان بالإيمان، تحولت الحياة إلى غابة للوحوش. وهاي النقطة اللي نركز عليها هنا. لاحظوا، فيمشي الإنسان إلى سن التكليف، الله تبارك وتعالى يبين له الحق، يقول له يا ابن آدم أنت عندك هذه الطاقات وأنا ما خلقتك عبثا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسبوا أن خلقناهم عبثا وأنهم إلينا لا يرجعون؟ لا، إنما هناك حكمة من وجودنا في الحياة، من وجودنا على هذا الكوكب، هاي الكرة الأرضية، هذا الكوكب الطائر بينا اللي يمشي 700,000 كيلومتر بالساعة وإحنا ما نحس ما نشعر. نحن إذا ركبنا الطائرة نخاف من ركوبنا في الطائرة، حالة الخوف إذا واحد يريد يخاف في كل لحظة يخاف، لأن الكرة الأرضية تنطلق 700,000 كيلومتر بالساعة تمشي في الفضاء. يعني قبل ساعة وين كنا احنا في الفضاء؟ في نقطة، الآن انطلقنا إلى نقطة ثانية ما نرجع لذيك النقطة أبدا، حسب حركة المجموعة كلها وليس ضمن المجموعة، ضمن المجموعة نعود، لكن المجموعة تجري بنا ونحن نجري، والشمس تسحبنا وتجري، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هناك تقدير، هناك حكمة في هذا الكون، في حركة الشمس، في حركة الكواكب، في حركة الكرة الأرضية، في هذا الغلاف الذي يغلف الأرض. ألاحظ ذنوب العالم ماذا صنعت، ألاحظ الطغاة ماذا صنعوا، ألاحظ الدخان الذي انطلق من آبار البترول في الخليج عندما احترقت ماذا صنع. هاي لاحظوها القضايا، لأن كلها تحتاج إلى دراسة. ولذلك حتى هذا الذي الزلزال الذي ضرب أعماق المحيط الهندي، هذا الزلزال اللي ضرب المحيط الهندي، ضرب أعماق المحيط الهندي، وأنا أشرت إشارة أنه كان هناك أجهزة إنذار مبكر، وكان بإمكانها وأصحاب الأجهزة كان بإمكانهم أن يخبروا السواحل التي ضربها الزلزال وضربها الموج قبل أن يصل الموج إلى السواحل بثلاث ساعات، وهو يمشي 900 كيلومتر بالساعة سرعة طائرة نفاحة، الموج يمشي، لكن الأجهزة رفضت الزلزال وعرفت بعد ثلاث ساعات يصل يضرب السواحل في اندونيسيا وسريلانكا والهند وكذا، لكن ما أخبروا الناس. لاحظ كيف؟ ما أخبروه، أخبروهم ما أخبروهم ليس هو هذا البحث. البحث أن هذه الزلازل التي تحصل في البحار وفي الأرض لها أسباب ولها دقة. إذا كانت الورقة ما تسقط من الشجرة إلا ضمن نظام وحكمة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الورقة ما تسقط إلا بعلم الله أو إلها حساب، الأمة ما تسقط إلا ولها حساب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا المعنى الذي أريد أن أقوله أحبتي. ففي مدرسة أهل البيت هذا الإنسان إذا فتح عينه ولاحظ أمامه الطريق يناديه الحق، يقول له تعال، إذا ارتبطت بالحق وجعلت حياتك تمشي مع الحق فأنت الناجح وأنت المنتصر، وبخلاف ذلك فلا نجاح ولا انتصار. ويبدأ القرآن الكريم في آياته يضرب الأمثلة، من أكبر الأمثلة، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى أصغر الأمثلة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يريد أن يحرك العقول. بعد ذلك يأتي يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الشجرة هاي اللي تغذي جسدك وبدنك، الكلمة تغذي عقلك وروحك، انتبه للمثال. ألم ترى، كأنما واحد غافل ويأتيه أستاذ كبير يحركه، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ثم يقول أصلها ثابت، ثابت أصلها، أنت لأن بدنك من الطين أيضا، وله علاقة في الأرض. شوف الثبوت والثبات من أين يأتي؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأن الشجرة التي تغذي بدنك، أنت لست بدن أيها الإنسان، أنت عقل وروح، وعقلك يحتاج إلى غذاء، وروح الإنسان تحتاج إلى غذاء. لاحظ، نفس الإنسان تحتاج إلى غذاء. أنت تبحث عن الأسوة والقدوة في حياتك، تحضر تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي العظيم الذي غير الدنيا، غير العالم بأسلوبه، بسيرته، بسنته، بفكره. كيف صنع من شعب الجاهلية شعب المعجزات؟ كيف أطلق هذا النور والعلم والإيمان إلى العالم كله؟ كيف شعوب الدنيا إلى اليوم، المجتمعات والشعوب إذا سمعت باسم محمد بن عبد الله تقوم إذلالا له؟ ماذا صنع أبو الزهراء؟ روحي الفداء، روحي له الفداء. انظر إليه، انظر إلى القرآن الكريم كيف يتحدث عنه، كيف يؤدبنا القرآن عندما نتحدث عن رسول الله ونتحدث عنه. يقول: إذا تكلمتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول في ليلة الإسراء والمعراج: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يقول عنه أنه صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أوحى إليه الجليل ما أوحى. ارتحل تلك الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شوف الأمور كيف تأتي، لنريه من آياتنا. يصلي بالأنبياء كلهم جميعا، ليس هذا فقط. القرآن يتحدث يقول أن رسول الله من عالم الذر كان ينذر العالم وينذر الأنبياء، يبين لهم أنه هو خاتمهم. لذلك القرآن يقول: هذا نذير من النذر الأولى، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا صار كلامه ومنطقه وقوله وفكره وفعله حجة وأحكام إسلامية. يأتي القرآن يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلاحظ هذا المعنى الدقيق، هذه الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس. لماذا؟ يقول: لعلهم يتذكرون. كأنما ما قال لعلهم يتفكرون، علما أن هناك الأمثلة تضرب لعلهم يتفكرون، لكن هنا لعلهم يتذكرون. يتذكرون ماذا؟ قلنا رحلة عالم الذر، نحن جئنا من عالم الذر، يا عالم الأصلاب، إلى عالم الأرحام، إلى عالم الدنيا. لعلك تتذكر تلك الرحمة وذلك النداء الرباني الذي نزل على قلبك وأنت في عالم الذر، لأن الفطرة تحدث هكذا، كل مولود يولد على الفطرة. ما في أحد يروح الرب العالمين يوم القيامة يقول له: والله يا ربي أنا ما دريت، ما عرفت شيء. هذا الشيء ما موجود، تأملوا. لأنه في القرآن، كل القرآن، هؤلاء الذين يدخلون النار ما فيهم واحد يحتج على الله هناك ويقول: يا رب أنا ما وصلني هذا الكلام، أنا ما وصلني هذا القول. إنما الله تبارك وتعالى بحكمته ألقى الحجة على الخلق كافة. بعد ذلك بالمقابل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كأنما الحياة، لاحظوها، هنا في الدنيا زلزال وفي الآخرة زلزال، لكن هناك يختلف الزلزال عن هذا. هنا خوف في الدنيا وفي الآخرة خوف، لكنه مع اختلاف كبير. خوف الآخرة يستطيع الإنسان أن يتفاداه بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. يقول الإمام علي سلام الله عليه: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. يوم الفزع الأكبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ما يظل الناس المحقين أصحاب العدل وأصحاب العدالة والمؤمنين، لا أبدا، إنما الظالم يظل لأنه ظلم العباد وظلم نفسه. ويفعل الله ما يشاء. القول الثابت هنا الذي ينجي الإنسان في الدنيا والآخرة هي الولاية لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى الكبير الذي يؤكد عليه الإسلام ويؤكد عليه القرآن الكريم، وهذا المعنى الكبير الذي ضربه الناس فحصل ما حصل وتراجعت أسهمهم وحصصهم الإيمانية مع الأسف الشديد، وبقي علي أمير المؤمنين جليس داره إلى أن جاءت الخلافة، هو الخليفة بأبي وأمه. الآن جاءوا وانتخبوا خليفة فقال: هذا تحصيل حاصل، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، خلص الآن هو الخليفة وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فتحرك المشعوذون والمخربون والخوارج من كل مكان من كل صوب، واستمرت القضية واستمرت المسيرة في انحرافها حتى وصلت إلى يزيد ابن معاوية. والغريب الآن تغطية على يزيد ابن معاوية، صايرة تغطية إعلامية. يعني قبل مثلا واحد يقول لك مولانا لما تتحدث لا تذكر مثلا أصحاب النبي في صدر الإسلام، ذول كلهم عدول وكلهم ملائكة مقربون وما صدر منهم شيء، سبحان الله، معصومين كلهم، ما لك حق تنتقد أي واحد من أصحاب النبي. في حين القرآن الكريم فيه سورة اسمها سورة المنافقون، وهؤلاء كانوا في مسجد رسول الله ويعيشون مع النبي وكانوا في المدينة مردوا على النفاق. الله يقول، رب العالمين يقول، مع ذلك اترك يا عمي اترك المنافقين اترك. لكن يزيد بن معاوية من وين حصل على هالحصانة الدبلوماسية هذه؟ شنو؟ شو الشيء اللي كان يحمله يزيد بن معاوية؟ كان عالم، كان يزيد بن معاوية مؤمن، يزيد بن معاوية 3 سنوات حكم، 3 سنوات ماذا صنع بهذه السنوات الثلاثة؟ السنة الأولى قتل فيها ريحانة رسول الله، وهذا مو شيء بسيط يا أحبتي. الإمام الحسين الملكوت يبكي عليه، الأنبياء تبكي عليه، رسول الله يبكي على الحسين. من هو الحسين سلام الله عليه؟ الحسين الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذا الإمام الحسين يشرد من بلد إلى بلد، هذا الإمام الحسين ابن رسول الله. هذاك اليوم أنا في مكان أشوف قبر، هذا قبر أو مقام لرأس الإمام الحسين سلام الله عليه، عجيب. في القاهرة مسجد فيه مقام رأس الحسين سلام الله عليه، مسجد سيدنا الحسين. في عسقلان مقام وقبر لرأس الحسين سلام الله عليه. في الجامع الأموي في دمشق الشام مقام وقبر لرأس الحسين سلام الله عليه. في حلب في سوريا في الشام ايضا مقام وقبر ومشهد لرأس الحسين سلام الله عليه. في النجف الاشرف في الحنانة، مسجد الحنانة فيها مقام وقبر لرأس الامام الحسين. في كربلاء كذلك. ما الذي حصل في المدينة في البقيع ايضا رأس الحسين؟ يعني نحن نسمع هذا الشيء، رأس الحسين، يعني هناك اناس قتلوا الحسين وقطعوا رأسه الشريف وجعلوه على رمح طويل ويطوفون به من بلد إلى بلد. هذا الحسين ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، الذي يقتله ويقطع رأسه أنا أغطي عليه إعلاميا وأعتبر هذا إنسان مسلم وأدافع عن الذين قتلوا الحسين وسبوا أهل البيت وأحرقوا خيام آل رسول الله يوم عاشوراء، أنا أدافع عنهم، أي إسلام من هذا؟ من هنا ينشأ التطرف، ومن هنا ينشأ التشدد، ومن هنا تظهر البلية وتظهر الفتنة تنقلب. لأنه مدرسة أهل البيت، إذا كنا نربي الشباب ونربي الناس في مدرسة أهل البيت ما فيها تطرف مدرسة أهل البيت، وأنتم شايفين اليوم بالعالم كله مدرسة أهل البيت ما تخرج متطرفين ولا تخرج إرهابيين ولا تخرج ناس يفجرون الناس ويشعلون الفتنة ويقتلون ويسفكون الدماء أبدا. مدرسة أهل البيت مدرسة لحفظ المجتمع، لحفظ الناس، لأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الإمام علي سلام الله عليه في كتابه لمالك الأشتر لما أرسله إلى مصر يقول له: يا مالك، إياك والدماء وسفكها في غير حلها، فإنه ليس شيء أدعى لزوال ملك من سفك دم حرام. سفك الدماء مو شيء بسيط، فلذلك مدرسة أهل البيت ما فيها هذا الجانب، مدرسة فيها معنى كبير لليلة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولكن انظر، هذه مدرسة الحسين سلام الله عليه، والإمام الحسين طالع من المدينة ويجي الوليد الوالي على المدينة يقول له أن معاوية مات والآن نريد منك البيعة ليزيد. الإمام الحسين يقول له: نصبح وتصبحون، البيعة تأخذونها مني سرا، ما ترضون سر، لازم تكون على رؤوس الأشهاد، فنصبح أمام الناس ونلاحظ الموقف. فيقول مروان بن الحكم للوليد: إن خرج منك الحسين ولم يبايع ليزيد لا تقدر عليه، اضرب عنقه. مروان بن الحكم يقول للوليد: اضرب عنق الحسين. الحسين قال: يا ابن الزرقاء، من يقتلني، انت ام هو؟ ثم مسكه من تلابيبه والتفت على الوليد قال: ايها الامير، انا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، أنا ابن رسول الله، أنا سيد شباب أهل الجنة، أنا خامس أصحاب الكساء، أضع يدي في يد يزيد؟ لا والله، لا يكون ذلك أبدا. ثم حمل عائلته وخرج إلى مكة، معناه ضغوط صارت عليه في المدينة، فترك المدينة وخرج إلى مكة. الآن يخلص في مكة؟ لا، أرسلوا مجموعة من الأرادل لقتل الحسين وهو يطوف حول البيت. فالإمام الحسين سلام الله عليه خرج يوم التروية، يوم الثامن. لكن في وجود الإمام الحسين بمكة جاءت الكتب والرسائل من أهل الكوفة، وأول رسالة وصلت للإمام الحسين رسالة حبيب بن مظاهر الأسد أو مسلم بن عوسج، لاحظ، وهاني بن عروة، هؤلاء أرسلوا رسائلهم وما أخلف. وجاءت الرسائل والكتب حتى بلغت في بعض الروايات أكثر من 20,000. أقدم إلينا يا ابن رسول الله، قد أينعت الثمار واخضر الجناح، وإنما تقدم على جند لك مجندة. الإمام الحسين اختار من أهل بيته مسلم بن عقيل سلام الله عليه، ومسلم بن عقيل حقيقة تصوير وتجسيد حي للمسلم. مسلم بن عقيل، عقيل ابن ابي طالب اخو الامام علي سلام الله عليه، يعني مسلم ابن عم الحسين سلام الله على الحسين، مسلم متزوج السيدة رقية بنت امير المؤمنين علي بن ابي طالب، مسلم عنده 5 اولاد محمد وابراهيم والحسن والقاسم والطاهر، وعنده بنت واحدة صغيرة اسمها حميدة. كل بنات كل اولاد مسلم قتلوا بما فيهم حميدة، كل عائلة مسلم قتلت. تأملوا التعبير، مسلم عمره 38 سنة يوم وصل الى الكوفة، لانه كان مع عمه علي امير المؤمنين، كان في صفين، كان في الجمل، وكان في حرب صفين، وكان في النهروان مع الخوارج يحاربهم مسلم، وفي صفين الامام علي سلام الله عليه اعطى لواء خاص له وكتيبة خاصة كان يقودها مسلم ابن عقيل في صفين، فرجل يصفه المؤرخون يقولون كأنه اسد باكل ضرغام، حتى بلغ من قوته في الكوفة لما احتوسوه وخانوه ونقضوا العهود معه قاتلهم قتال الابطال في سكك الكوفة وشوارعها، وقد بلغ من قوته مع العطش الذي كان عنده انه يمسك الرجل من يده ويرمي به الى اعلى السطح الى اعلى البيت. قوة مسلم هكذا كانت، ما كان رجل ضعيف مثل ما نتصور احيانا مع الاسف ضعيف، وهؤلاء 5 6 او جماعة واخذوا القوا القبض عليه، لم يتمكنوا من القاء القبض على مسلم على تعبيرهم الا بعد ان اعطوه الامن والامان، وحفروا له حفرة في الطريق، وقع في الحفرة وكانوا خائفين ان يصلوا اليه وهو في الحفرة، لذلك اعطوه الامان، قالوا له لك الامان، ما يصل اليك سوء من عندنا ابدا، انما نأخذك الى ابن زياد. قال اذا اعطيتمون الامان والمواثيق اذا اخرج معكم امشي معكم. مسلم هكذا كان. الان الامام الحسين سلام الله عليه ينتدبه وينتخبه ويبعث رسالة معه الى اهل الكوفة، اما بعد وصلتني كتبكم وعلمت ما ذكرتم، وقد ارسلت اليكم اخي وابن عمي، شلون يعبر عن الحسين انه اخ له، وابن عمي والمفضل من اهل بيتي وثقتي والمفضل من اهل بيتي مسلم بن عقيل. واحد يكون ثقة للامام الحسين كيف يكون؟ الى اي مستوى يصل؟ وارسل معه مسهر الصيداوي وسعيد بن عبد الله الحنفي لانهما جاء من الكوفة يحملان كتب معه، فجاء مسلم الى المدينة وصلى ركعتين في مسجد الرسول وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم واخذ دليلين معه واخذ الطريق وسافر، وكانوا يتنكبون الطريق فاشتد بهم العطش، الدليلان ماتا ما استطاع ان يواصل، لكن مسلم ومسهر الصيداوي وسعيد بن عبد الله الحنفي استمروا في طريقهم الى الكوفة، الى ان وصلوا الى الكوفة استقبله هناك المختار بن ابي عبيدة الثقفي، سليمان بن سرد الخزاعي، ذول الابطال اللي راسلوا الامام الحسين كاتبوه لم ينقضوا العهد، لكن حجار بن ابجر وشبث بن ربعي ومحمد بن الاشعث وهؤلاء الذين نقضوا العهود، فماذا صنعوا؟ وجاءت الناس والشيعة ومحبو اهل البيت الى مسلم، وجاء بقية الناس وبايعوا، حتى بلغوا اكثر من 20 الى 30، اليوم كنت اشوف الشيخ المفيد يقول 40,000 بايعوا مسلم، 40,000، وهاي بيعة يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. وصل الخبر الى يزيد الفسق والفجور انه مسلم بن عقيل الان موجود، والنعمان بن بشير الوالي ما يقدم ولا يؤخر والناس كلهم مع مسلم، فماذا تصنع؟ تكتبوا له رسائل للتقرب. واحد من اللي كتب رسالة اليزيد هو عمر بن سعد، كتب له رسالة ليزيد، قال له إذا عندك شغل بالكوفة قبل أن يأتي الحسين فابعث من يحكمها بالنار والحديد. شوف الكلام. فهذا عمر بن سعد، لاحظ كيف؟ يزيد هناك سأل عند مستشار مجوسي اسمه سرجون، مستشار مجوسي، لأن المجوسي يكون أكثر قربا له وثقة باعتباره إلى يأخذ رأيه. فقال له ما رأيك يا سرجون؟ قال لو كان أبوك معاوية حيا وأعطاك كتاب أنه عين شخص معين على الكوفة جعله أمير تمضي كلامه؟ قال طبعا. فاستخرج الكتاب، قال هذا كتاب من معاوية لعبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد بالبصرة، فجعل له الكوفة والبصرة. فانتقل عبيد الله بن زياد، لبس عمامة سوداء وتلثم ودخل في الليل، فالناس استقبلوا أهل الكوفة، تصوروا هذا الحسين سلام الله عليه، مرحبا بك يا ابن رسول الله، وهو ساكت ومختار. ها، إلى أن وصل إلى القصر، فالنعمان بن بشير يقول له لا أفتح لك الباب يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله. قال افتح، لقد طال ليله. فسمع صوت الناس، قالوا والله هذا ابن زياد، هذا عبيد الله بن زياد بن مرجان. ويوم انتقاله من البصرة إلى الكوفة، حتى تعرف هؤلاء كيف كان يحكمون الناس، يوم انتقاله من البصرة إلى الكوفة ماذا صنع؟ أخذ 500 امرأة من أهل البصرة، قتلهن، صلبهن، وقطع أيديهن وأرجلهن، وصلبهن في وسط السوق. هذا عبيد الله بن زياد، وراح إلى الكوفة إلى هنا، وما كان يتقن حتى لغته، حتى اللهجة مالته، القاف ما كانت تخرج من فمه، عند مخارج الحروف مضطربة، ما كان يقول من يقاتلنا أو من قاتلنا، كان يقول من قاتلنا قاتلنا، هذه اللهجة مالته كانت. واحد كان هكذا، ولذلك في المجلس الحوراء زينب سلام الله عليها ما تكلمت معه، هو الذي بدأ يتحرش بالسيدة زينب ويحكي معاها، من هذه المتنكرة، من هذه الجالسة؟ ما أجابته، أجابه بعض إمائها لما كانت سبية مسبية ورجعت للكوفة. قال يا أمير هذه زينب ابنة علي. قال الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. وإذا صوت يصدر من زينب يهز الجبال، قالت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. هذا اللي قاتل 500 امرأة في البصرة، الآن امرأة ترد عليه؟ فبقى نفخ نفسه على المنبر على العرش، كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل وبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج، سكلتك أمك يا ابن مرجعنا. سكلتك أمك، نزل أخذ صوت بإيده لأن متعلم، هو دخل علي هاني بن عروة وضرب وجهه واستناثر لحم وجهه من صوت عبيد الله بن زياد، فأخذ الصوت وصار يتقطع يتخطى الناس حتى يصل للعقيلة زينب، شوف الزمان، ها، يصل إلها ويضربها أمامها. فقام لعمر بن حريث، هاي زينب بالكوفة، كانت المرأة إذا سلمت عليها زينب تفتخر بين العالم، اليوم بنت علي، بنت أمير المؤمنين سلمت عليها. الآن بن زياد يأخذ السوق، شوف يا الدنيا، آخ يا زمن، آخ يا زمن. فقام لعمر بن حريث، هذا منافق لكن هو خاف أن ينقلب الرأي عليه ذاك المجلس، يعني هذه بنت أمير المؤمنين نسبية صحيح، هيبتها وشخصيتها الآن أنت تروح تضربها؟ قال ويحك ما تريد أن تصنع منه هذه المجلسات تريد تضربها؟ شوف العالم انقلبت على رأسك يقول لك يحكي معها بينه وبينه. قال أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال أمير لا تلومها، إنها امرأة فقدت أحبتها، لا تلومها. قال لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المرد من أهل بيتي. الحوراء زينب بأبي وأمي هنا أجابته بذاك الجواب المعروف، وهو رجع يريد يجلس على منبره عند هذا العرش مال اللي جالس عليه، وبين يديه رأس الحسين سلام الله عليه بطش من ذهب، وبيده سوط فكان يضرب ثغر الحسين ويقول إنه كان حسن الثغر. زيد بن أرقم كان جالس، زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي، قال ويحك يا ابن زياد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما ثم انتحب باكيا. ابن زياد يقول له أتبكي لفتح الله؟ أبكى الله عينيك. وقام واتكلم زيد، قال أنتم العبيد بعد اليوم، أمرتم ابن مرجان وقتلتم ابن فاطمة، والله أنتم العبيد بعد اليوم. الآن لما رجع يجلس على الكرسي والرأس بين يديه عند ولد، هذا يعني أذكرها لما أرجع للمعنى هذا تأملوا. ابن زياد كان له ابن صغير عمره 7 سنوات، هذا بريء طفل بريء، فشاهد منظر خاف ارتجف، اجى الابو جاء والقى بنفسه على والدي على ابي ابن زياد وقال له يا ابا يا ابا لا تكلم هذه المرأة، يشير على زينب، الطفل ما يعرفها، قال يا ابا لا تكلم هذه المرأة لا تحكي معها. قال ويحك ولما؟ قال ابا لما ذهبت اليها لتضربها رأيت الرأس يرمقها بعين. يغسل قال لن غايب ولينا وراسي على الرمح لينا يتفكر. الآن لاحظوا هذا المعنى الكبير. ودخلوا وبايعوا مسلم، روحي لك الفداء يا سيدي. عائلته هكذا، أطفال 2 عنده، محمد وإبراهيم، خرج من معسكر الحسين سلام الله على الحسين حتى ما تضربهم حوافر الخيل. في قضية يذكرها الشيخ الصدوق والعلامة المجلسي في البحار وصاحب العوالم البحراني يذكر هذه القضية. هؤلاء طفلان أمهما أيضا رقية بنت أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، يعني السيدة زينب خالتهم. الإمام الحسين شوف شلون يكون أيضا يكون بالنسبة لهم أخ لأمهم ويكون خالهم، والسيدة زينب روحي فداها وموقفها، وتشوف هؤلاء طالعين ورايحين. ابن زياد بمجرد أن عرف ذولا أولاد مسلم قال هؤلاء يحتجزون بالسجن عندنا، فأخذهم وسجنهم، واحد عمره 7 سنين وواحد عمره 8 سنين، وظل في السجن سنة كاملة سنة كاملة. يجيبهم هذا مشكور السرجان كل يوم كوز ماء وقرصان من خبز الشعير يعطيهم إياه، إلى مرت سنة وما يصومون بالنهار وبالليل يصلون. تعرف هاي تربية يا حبيبي، هذا بيت طاهر كان جبرائيل يخدمهم. الآن مرة واحدة طفلان صغيران لا أمهم ولا أبوهم ويتيمان لأن الأب قتل، فيتيم، شوف اليتيم قلبه منكسر. إياكم ودمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام. اليتيم يترك في القلب حسرة وفي العين دمعة وفي الصدر عبرة، الله أكبر. فيقول محمد هذا الأصغر يقول لأخيه إبراهيم، يقول له يا أخي هذا السجان مشكور احنا الان مر علينا سنة، مر علينا عام كامل ونحن في السجن، فممكن اننا يطول سجننا ونبلى في السجن ونموت. لا بأس انك تذكر هذا الرجل بجدنا رسول الله، بأمنا فاطمة، بجدنا علي، بأبينا مسلم، لعل الله يجعل الرحمة في قلبه ويطلقنا. فإجا هذا مشكور السجان على طبيعته وحامل كوز ما يقرصن خبز شعير كل يوم، هذا فقط مرة واحدة يعطيهم كل واحد قرص خبز شعير بال24 ساعة ويشرب ماء بس فقط. فالتفت إليه إبراهيم يسأله يقول يا شيخ أتعرف رسول الله؟ قال كيف لا أعرفه يا ابن رسول الله، كيف لا أعرف، هو نبينا وأنا مسلم. قال أتعرف الحمزة ابن عبد المطلب؟ يسأل. قال نعم، هذا سيد الشهداء في أحد. قال أتعرف جعفر؟ نعم نعم أعرف جعفر الطيار، أبدله الله جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. قال أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال إي والله، ذاك الوصي أنا أحبه وأعرفه. التفت إليه قال يا شيخ نحن من أسرة نبيك، احنا من اهل البيت، بس الزمان جابنا هنا صار لنا سنة ما نعرف ايش يدور، ابونا مسلم ابن عقيل قتل هنا في الكوفة واحنا كنا مع الحسين، الان خرجنا وهكذا ودارت بنا الايام وضعنا ابن زياد بالسجن. قال انتما اولاد مسلم ابن عقيل، انا والله ما ادري، ما اعرف هذا الامر، فداء لتراب اقدامكم وصاري. قال لكن انا افتح لكم الباب بعد العصمة بعد العشاء، افتح لكم باب السجن واطلعوا بعد، ما اقدر اروح معاكم على طريق الفرات الى المحمودية، عندي اخ فلان هناك اذا وصلتما اليه ممكن انه يعمل شيء بخدمتكما. وبالفعل بعد العصمة بعد الصلاة اطلقهما فخرجا. تعرف ذولا اطفال صغار وما عارفين الطريق، فظل عن الطريق يعني ساهم، الآن وصل إلى بستان على نهر الفرات ومتعبين اثنينهم تعب ومشقة وآلام، فكل واحد وضع رأسه على شجرة ونام. فتأتي امرأة جارية الصبح تريد تأخذ ماي، تشوف طفلين، رأت طفلين وجوهما كالأقمار المشرقة، فوقفت عليهما إلى أن استيقظا. من أنتما؟ أخذا منها الأمن والأمان وأخبرها، قالت تعالى تعالوا أنا أخذكم لسيدتي، أنا عندي امرأة سيدة جليلة هنا بالمسيب هاي المنطقة وهذه موالية لأهل البيت، فالآن تخليكم بعيونها بقلبها، تعالوا تعالوا معي. فجابت طرقت الباب، من الطارقة؟ قالت أنا فلانة وعندي ضيوف اليوم، ضيف عزيز عندي إليك. فتحت الباب شافت، وإذا يقع بصرها على طفلين صغيرين وجوهما مثل الأقمار المشرقة، فوقعت المرأة عليهما تقبلهما وتشمهما، امرأة كبيرة كانت، قالت أنا شممت روائح الدنيا كلها، الفكر أنا كبيرة الآن عمري 70 سنة لكن ما شميت رائحة مثل رائحتكم، شنو هالرائحة الطيبة ها؟ فعرفها، نحن من أهل البيت، أبونا مسلم ابن عقيل فقير وإحنا يتامى، فتخلينا عندك هالليلة هذه إلى أن نشوف دربنا وين. ابن زياد عرف، صدر جائزة لمن يلقى القبض عليهما يقتلهم يجيب رؤوس، الله أكبر. فأجلستهما أدخلتهما بيتا، البيت يعني الحجرة، يقولون أدخلتهما بيتا في بيتها يعني حجرة مكان، هيأت لهم طعام، غسلت ملابسهم، قالت لهم أنا بمكان أمكم، أنا خادمة لكم، معقولة الظلم هذا يصل إلى هذه الدرجة؟ وأخفت أمرهما عن ولدها، لأن ولدها رجل كان منحرف. على كل حال سبحان الله، الآن نص الليل ابنها يأتي ويجلس عندها ويحدثها، يقولها ابن زياد دفع جائزة لمن يلقي القبض على أولاد مسلم، وهالطفلان نائمان. فمحمد الأصغر يقول لإبراهيم، يقول لأخويا تعال يمكن الليلة آخر ليلة بحياتنا، خلينا واحد يعانق الثاني، أشبع منك وداع، أنا حاسس هالشكل. إبراهيم يقول لماذا أخي تقول هذا الكلام؟ قال أخي لأني رأيت رؤيا ابراهيم قال وانا رأيت رؤيا، فظهر نفس الرؤيا نفس الحلم المنام اللي شاف ابراهيم شاف اخو محمد، يقول له رأيت ابانا مسلم يقول انا في شوق اليكم اريد اشوفكم انتم عندي الليلة القادمة ضيوف. الله اكبر. فجلسا يبكيان وارتفعت اصواتهم. فجاءت المرأة واذا يتبعها هذا ولدها هذا اللعين المجرم تبعها، فالقى يديه وقعت يداه على طفلين في الفراش ذاك، فقال هذه بغيتي، فعرفهما فاوثقهما كتافا. كلما حاولت هذه المرأة ان تخلصهم منه ما استطاعت، اوثقهما كتافا وتركهما في الدار مكتوفين بالحديد والاغلال الى الصباح. الان الصبح اخذهم على نهر الفرات، هاي منطقة المسيب اللي هم فيها قبورهم، يسموهم مرقد اولاد مسلم، اولاد اولاد يعني جمع مو مثنى، شيء عجيب عجيب امر اولاد مسلم. ها وهم اللي كان يقولوا له للسجان فكنا من السجن، بالله يا سجان احنا اولاد مسلم والدهر خان، فكنا من السجن بالله يا سجان احنا اولاد مسلم والدهر خان، فكنا من السجن واحنا نجاديك وباشر من لهيب النار نحميك، وجدنا المرتضى من الحاض يفجيك. فجاء هذا الرجل الى غلام له اعطاه السيف وقال خذهم اضرب اعناقهم على الفرات وجيب لي رأسي هنا. فاخذهم هذا الغلام الاسود، التفت اليه ابراهيم قال يا غلام ما اشبه سوادك او سوادك ما اشبه سوادك بسواد بلال مؤذن جدنا رسول الله. قال من انتما؟ قال نحن اولاد مسلم ابن عقيل من اهل بيت اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، احنا نخاف عليك. فرمى السيف والقى نفسه بالفرات وعبر وعصى اوامر ذلك اللعين ولم يقتلهما. فنادى انتدب ابنه قال له يا ابني انت طيعني واخذ ذولا اقتلهم لان ابن زياد راح يعطينا 2000 درهم جائزه. شوف شوف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايضا التفت اليه يا شاب نخشى على شبابك من النار، نحن يتامى احنا اولاد مسلم بن عقيل لماذا تقتلنا؟ نحن تكلمنا مع ابيك ان ياخذنا الى ابن زياد حيين ما قبل، قلنا له اذهب وبعنا في السوق بيعنا وانتفع بثمننا، ما وافق ما قبل، فلماذا تقتلنا؟ قال يا سبحان الله انتم اولاد مسلم بن عقيل وهذا والدي يريد يقتلكم. فشتم اباه ورمى بنفسه في النهر وعبر. شوف شلون الانسان يطلع في لحظه واحده يتخلص، فوقعت بيده القضيه. فجاء اليهما حتى يقتلهم وهما يبكيان. البكاء هذا شوف الدقه في البكاء. قال امهلنا نصلي ركعتين. فصلى قال صلوا ان فعلتم الصلاه. الان هم لما انتهوا من الصلاه جاء حتى يضرب ابراهيم او يضرب محمد الاصغر هذا اللي هو اصغر منه، فابراهيم يمسكه من يده يقول اقتلني قبل اخي، محمد يمسكه يقول اقتلني قبل اخي انا لا استطيع ان ارى مصرع اخي، ابراهيم قال لا اقتلني قبل اخي لان امي وضعت يد اخي بيدي امانه فانا ما اقدر اشوفه مقتول امانه. فقام اللعين وقتل ابراهيم ورمى بجسده في النهر، ثم قتل اخاه محمد. لكم الله يا آل بيت محمد. وحمل الرأسين واجى. شوف لاحظ ابن زياد مع قسوته وغلظته وفجوره وكفره لما رأى الرأسين امامه انبهر، قال ويحك لما قتلتهما؟ قال انت اعطيت جائزة. قال ما الذي قال لك؟ قال لي اذهب بنا الى ابن زياد حيين، بعنا في السوق انا ما وافقت. قال واي شيء سمعت منهما اخر شيء؟ قال رفع يديهما الى السماء وصار يدعيان ويبكيان: يا عدل يا حكيم احكم بيننا وبين هذا الذي يريد قتلنا. ابن زياد قال: لقد حكم الله بقتلك، اذهب ايها الغلام معه واضرب رأسه وعنقه في نفس المكان الذي قتل فيه هذين الطفلين. حتى ابن زياد تصور لما شاف رأسيهما شاف هذا المنظر، لان ما كان شايفهم، ما كان شايفهم ابدا. الان لاحظ هذه مصيبة مسلم روحيه السلام. الان قبرهما في المسيب، ان شاء الله تروحون تزورون كربلاء والنجف ان شاء الله، الامور كلها الى الاحسن باذن الله تعالى، كلها تبشر بخير ان شاء الله. فاذهبوا الى زيارة اولاد مسلم في المسيب، لهم قبر ومزار، هذا لا شكل ان شاء الله. والحوائج عندهم مقضية، رب العالمين يقضي الحوائج، لانه حقيقة قلوب منكسرة كانت. الان مسلم روحي له الفداء، كل هذه الصور امامه، كل هذه الصور امامه. وصورة حميدة بنت مسلم وهي يتيمة، لما وصل الخبر الى الامام الحسين بمقتل مسلم، الامام الحسين نهض في منطقة زروز، نهض بابي امي وقال للحوراء: زينب اخي زينب، اين حميدة بنت مسلم؟ فاخرجوها من الخيمة وهي يتيمة متحفرة، اخذها الحسين واجلسها في حجره وجعل يمسح بيده على رأسها. تقول له: عم تصنع بي كما يصنع باليتامى، لعل والدي قتل، اشوفنك يا ابن سيد البري اصنع الصنع اليتامى اليوم بي، اظل عاد الشتا السود علي، لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الامر المبرع فيها، لكنها تبكي مخافة انها تمسي يتيمة عمها وأبيها. وإذا الناس انفضوا من حول مسلم: روحي لك الفداء يا مسلم يا باب الحوائج. وإذا مسلم بن عقيل هذا الإنسان العظيم اتصور في بيت هاني بن عروة، يدخل ابن زياد لزيارة شريك ابن الحارث، وشريك يقول لمسلم: إذا دخل ابن زياد أخرج إليه من الحجرة واضرب عنقه، اقتله خلصنا منه. ولكن يدخل ابن زياد ويبقى، وشريك يقول: ما الانتظار بسلمى، لا تحييها، حيوا سليمى وحيوا من يح. ومسلم لم يخرج إلى أن قام ابن زياد وخرج، فقال له شريك وهاني: يا مسلم لما توقفت وما قتلت ابن زياد؟ قال: ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. وهذا الصحيح من شيمة أهل البيت، ما عندهم غدر، حتى الأعداء ما يجي من وراه من خلفه ويضربه، لا بالمعركة يقابله، لكن يجي ينتهز الفرصة، هذه ما موجودة عند أهل البيت أبدا في كل حياتهم. ولذلك العمق الفكري اللي موجود أن المسلم لما وصل إلى هذا المعنى وما قتل ابن زياد لكي يقوي حجة الحسين يوم عاشوراء سلام الله عليه، لأنه ثقة الحسين. الحسين يقول: ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ لو كان مسلم قاتل ابن زياد ما كان يقدر الحسين يقول هذه الكلمة. وإذا الحسين ما قال هذه الكلمة فمعناه لم تكن حجته كاملة وتامة وبالغة. لذلك هذا الموقف عظيم جدا من مسلم بن عقيل. ودارت الساعات دورتها، وإذا هل 40,000 الذين بايعوه نفضوا أيديهم. ابن زياد أرسل على هاني بالغدر، ودخل هاني ابن عروة، وصار موقف بين ابن زياد وبين هاني. وشوف الرجولة هنا، ابن زياد يقول له: تأتيني بمسلم الآن، ما ترفع قدمك إلا مسلم تجيب لي. قال: والله لا أتيك به أبدا، أجيئك بضيفي تقتله؟ هذا ضيف عندي في بيتي، استجار جاري وضيفي ورسول الحسين، أنا أتيك به لتقتله؟ لا والله. فصار الكلام بينه وبين ابن زياد، بعدين ابن زياد أخذ ثوب وصار يضرب في وجه هاني ابن عروة، زعيم هذا كبير، شيخ محترم عالم من قراء القرآن، حتى تناثر لحم خده، ثم ألقاه في حجرة في القصر. ومن حج عرفت عشيرته جاءوا. لكن وين الوعي؟ لما وصلوا وسمع ابن زياد بقدومهم التفت الى شريح القاضي. شوف شريح القاضي، شوف اللي ما يعرف قداسة العلم وما يحترم العلم شنو يزيد يعطيه، ماذا يعطيه؟ ما انت عالم عندك علم، لكن ابليس اعلم من شريح القاضي، لان ابليس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فمعناه يعرف كل المنكر وكل المعروف، وشريح ما كان يعرف كل المنكر وكل المعروف، فابليس كان اعلم منه. لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان اشرف خلق الله ابليس. الان شريح تعال انقل الموقف، ابن زياد يقول له، قال ما اصنع؟ قال تدخل على هاني تطلع عليه تشوفه جالس، وتطلع المذحج تقول لهم اني رأيت صاحبكم حيا من الاحياء، بعد ما تنقل شيء حتى هم يتفرقوا. شوف الخيانة. واجى شريح ودخل على هاني، وهاني يقول له يا شريح اخبر مذحج، اخبر عشيرتي، قل لهم اني انا في مأزق، ان ابن زياد يريد يقتلني. فخرج شريح قال صاحبكم حي على قيد الحياة، لم يموت. شوف الخيانة. فتفرقوا وتفرق الناس، وبعدين ابن زياد بث العيون بين الناس وصار يخذل الناس، جاءكم جيش من الشام، جاءكم كذا، ما لنا والدخول بين السلاطين، واذا المرأة تأخذ بيد ولدها والاب كذا وكذا والاخ يأخذ، ولم يبقى مع مسلم سوى 30 يصلون خلفه. خرج من المسجد 30 ما موجودين في الشارع، مرة واحدة مسلم وجد نفسه في الشارع وحده في الكوفة، يريد احد يدل على الطريق ما في احد، وهو ما يعرف قصة الكوفة. فصار يمشي هكذا الى ان وصل الى باب كندة، وجد هناك باب بيت، وعلى الباب امرأة واقفة كأنما تنتظر ابنها يرجع، يقال لها طوع. سلم عليها، ردت عليه السلام، ما تعرف رجل غريب. فجلس عند الباب، ما وقف، جلس. قال لها أمة الله أنا عطشان، عندك ماء تسقيني ماء؟ فراحت جابت الماء، جاءت بالماء أعطته، شرب الماء وظل جالسا. أدخلت الإناء وخرجت، رأته جالسا، ورأت ابنة لها طفلة بنت صغيرة تبكي. جرت البنت للبيت لداخل الدار، سألتها هل تجرأ عليك هذا الرجل؟ قالت لا يا أمه، لكن أنا سمعته يقول وعشيرته، فيظهر عزيز هذا الإنسان، لذلك انكسر قلبي عليه وبكي. طوع سألته، قالت له يا سبحان الله، يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ بلى. قالت إذن اذهب إلى أهلك. هو جالس سكت، عادت عليه الكلام مرة ثانية. شوف المحتار، الله لا يحيرك بحياتك، ها عزيز عزيز وحاير. عادت عليه الكلام مرة ثانية، يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ اذهب إلى أهلك. مرة ثالثة قالت إنه لا يحل لك الجلوس على باب داري، حرام عليك الجلوس. لما سمع هذه الكلمة قال لها أمة الله ليس لي أهل ولا منزل ولا عشيرة، ما عندي أحد هنا في الكوفة، هل لك في معروف تسدينه وأنا أكافئك إن شاء الله؟ قالت وأي شيء ذلك؟ قال أكون عندك هذه الليلة. أمة الله أنا مسلم ابن عقيل، أنا رسول الحسين. أنت مسلم على الرحم والسعة، تفضل على الرحب والسلام. يقلها وعين مستديرة، يا أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة، يا ومثل حيرتي ما جرت حيرة. تقلها يا غاتي ما عرفت اياك، ومن ريبت منك طردت اياك، وانا الخادمة وسهلة طلبت. فبقي عندها تلك الليلة الى ان اخبر ولدها بوجوده، فأرسل إليه ابن زياد الجيش أول كتيبة 500 رجل مسلح فارس جاءوا وأحاطوا بالدار. فلما سمعهم مسلم قدمت له الأشاع في البداية رفض أن يأكل وأمضى الليل كله بالعبادة والتهجد والبكاء لأنه كان يبكي على الحسين وأهل البيت. فلبس لامة حربه وخرج قالت له رأيتك لبست لامة حربه قال نعم يا أمه صار يكلمها هكذا نعم يا أمه أخشى أن يدخلوا علي الدار فلا تكون فسحة لي ومجال إنما أنا أواجههم خارج الدار. فخرج إليهم في السكة في الشارع العام في الكوفة وقاتل قتال الأبطال. هؤلاء فوجئوا بهذه البطولة حتى أرادوا أن يتخلصوا أو يضعفوه فصاروا يرمونه بالحجارة وبالقصب يشعلون النار بأطراف القصب من السطوح من سطوح الدور كانوا يلقون عليه ذلك القصب المشتعل بالنار إلى أن عملوا له هذه الخديعة. ومع ذلك ما استطاعوا أن يأخذوه إلا بعد أن أعطوه الأمان والأمن وطاعة صيح من السطيح وجه الكثيرة لا تتحضر تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة يا وقادوه مثل الطير مكسور الجناحين وظلت تنخيهم يا هالكوفان رحموه هذا ابنك الكرار حيدر لا تصحبوه خلوه يمشي براحته قلب شعبته خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين وصاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي فيك شبيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احمي لا يتركونك جانفت قلبي وجاويك ان كان سلمت منك ادهم سلم على حسين قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة أصيت كان بهالبلد طبت يتامة قول يا إلهم مسلم يبلغكم سلامة واجرس على الله والنبي سيد الكون ينجأوا به إلى قصر الإمارة. أختصر لكم كلمة الدعاء الناس بين واقف وجالس وينتظر ما الذي يحصل قسم يقول الآن يقتل مسلم فما الذي صنعوا به أمر ابن زياد به أن يصعد على سطح القصر ويضرب عنقه من سطح القصر ويرمى بينما الناس وقوف وإذا بهم يرون جسده الطائر قد ألقي عليهم أيوا مظلوما وشهيدا علما أن ابن زياد أرسل رأس مسلم وهاني على رمحين طويلين إلى الشام إلى يزيد بن معاوية. هكذا عقب هذا فزعت مزحج من الدور وشقت لعد هاني ومسلم قبور يا ويلي بس جثة حسين بيوم هاشور. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيكم. دعاء الحفظ لا تنسوه لأنه هذا الدعاء يحفظكم إلى سنة كاملة بل إلى العمر كله ونحن بحاجة إلى هذه الأدعية خصوصا هذه الليالي وبدأنا نقترب من ليلة عاشوراء لأن هاي الليلة الخامسة الليلة القادمة السادسة بعد ذلك العباس سلام الله عليه ليلة السابع وهكذا في لحظات ينتهي العشرة وينتهي الشهر ولذلك نريد أن نتأمل هذه الساعات وهذه اللحظات وهذا الحفل العظيم الذي نجلس في هذه المجالس لنأخذ العبرة والدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله شفاء مرضى لا تنسون، بارك الله فيكم. عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكل، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. يقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين: إذا قرأت هذا الدعاء والله لا أبالي لو اجتمعت الإنس والجن علي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسمى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.